بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للسيدة عائشة رضي الله عنها، هل ذكرت في القرآن الكريم وما سبب ذكرها؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم من مات وهو على جنابة، وهل يعتبر هذا من سوء الخاتمة؟
طيب.
السؤال الثالث، هل صلاة العصر لها سنة قبلية؟ السؤال الرابع، من كبر تكبيرة الأحرام قبل الإمام، هل تبطل صلاته أو تنحسب له كأنه صلاها منفردا، سواء تذكرها أثناء الصلاة أو بعد انتهاء من الصلاة، هل يعيدها أو تنحسب عليه كأنه صلاها منفردا؟
شالي علي،
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا، حياك الله. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج والقائمين عليه.
آمين،
الله يحفظك يا شيخ. سؤالين، السؤال الأول، أنا أخر صلاة العشاء تقريبا 40 دقيقة أو ساعة، هل يعتبر صلاة العشاء مع التأخير قيام ليل؟
وساعة كاملة؟
ساعة تقريبا هي.
طيب طيب.
زين، السؤال الثاني يا شيخ، إحنا كنساء يعني تعاملنا مع بنك دبي الإسلامي، تفاجأت يوم الجمعة إنه يعني فاصلين، يعني هم يعني بنك الدول الإسلامي النساء لوحدهم والرجال لوحدهم، تفاجأت أنه بيدمجون النساء مع الرجال، فتضايقت كثيرا يا شيخ، وقابلت المدير وقال لي اللي عاجبنا اللي ما عاجبنا يطلع من البنك، فشو أسوي يا شيخ؟ يعني شو العمل؟ هل أطلع من البنك لأنهم دمجوا النساء مع الرجال؟ طيب. ولا نصبر يعني؟
طيب يا محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ، عندي سؤال واحد.
تفضلي.
أنا من نوع اللي أخاف من الحشرات.
إيه.
ومرة قبل كم يوم شفت بريحصي.
إيه.
وما أدري، ما عارفة أذبح وأريد أقتله، وما قدرت، خليت مي فاير وكبيته عليه ومات.
مي حار ها؟
اي والله يا شيخ، وما اعرف، خايفه وما ادري ايش اسوي.
طيب يا ام احمد، ان شاء الله تسمعين الجواب.
الله يجزاك خير ويرحم والديك.
والديك، مرحبا اختي. ام محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي 4 أسئلة لو سمحت.
تفضل اختي.
يقول، هل السؤال الاول، هل بعد فرض صلاه الفجر تهليلات 100 وحدة بعد الفرض، وثم بعد ذلك 10 تهليلات أخرى، وهل يكون بالأذكار الصباح بعد من انتهاء منها أذكر أذكار الصباح وأقول نفس هذه التهليلات اللي هي 100 مرة، أم يكتفي فقط بعد الصلاة بعد الفرض؟ يعني
أنت تهللين بعد الفجر 100 ولا 10؟
لا، أنا أقول 100 تهليلات، وثم أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10. ثم بعد ذلك لما عندما أذكر أذكار الصباح أقول أيضا 100 مرة تهليلات لا إله إلا الله.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل هي صلاة صيام عرفة وعاشور وكذلك الأيام البيض، هل تعتبر هذه في سبيل الله يعني صيامه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن صام يوما في سبيل الله حرم له عليه 70 خريفا.
نعم.
فهل هذا يجوز؟
الحمد لله. نعم.
هل يعتبر يعني من الصيام في سبيل الله؟
إن شاء الله.
كذلك السؤال الآخر، عند الدعاء في السجود، هل عندما أسجد في ركعة واحدة أم في كل الركعات؟ يعني إذا نسيت مثلا في مرة من المرات أن أسجد، سجدت ونسيت أن أدعي، وأنا قبل ذلك في الركعة قبلها كنت ساجدة وأدعي فيها، فهل يعني كل الركعات أركع يعني أسجد أم فقط أكتفي بواحدة منها؟
واضح محمد، أبشر. سؤال الأخير.
الله. في مرة من المرات ذهبت إلى دبي وأنا لم نويت أن أذهب، فصليت في البيت صلاة الظهر، ثم بعد ذلك صرت إلى دبي وحان علي صلاة العصر، فصليت 4 ركعات. ثم مرة أخرى في غير يوم، في هذا اليوم في يوم آخر، صليت صلاة المغرب، أيضا رحت إلى دبي وصليت صلاة المغرب في الطريق، ولكن جمعت معها صلاة العشاء ركعتين وقصرت يعني ركعتين، فهل هذا صحيح أم لا؟
إن شاء الله يا محمد، أبشر إن شاء الله. مرحبا أختي، مرحبا. طيب، الأخ علي بارك الله فيه من عمان سأل مجموعة أسئلة. علي من عمان يسأل يقول هل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت في القرآن وما هو السبب؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لعائشة أم عبد الله الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أحب النساء إليه، لم يرد اسمها صريحا في القرآن، لكن وردت تبرئتها في القرآن في 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة من سورة النور، من بداية قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، الآيات. ولذلك الله عز وجل قال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال أهل العلم: الطيبات عائشة، للطيبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بارك الله فيك عائشة تدخل ضمن عموم من زكاهم الله عز وجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثل قوله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى بالنسبة للمهاجرين، في ذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر عموم الصحابة ولذلك عائشة تدخل ضمن هذه النصوص التي جاءت فيها التزكية من الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بخصوص التصريح باسمها، ما صرح باسم صحابي في القرآن إلا زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وأما بقية الصحابة فيأتي يعني ذكر حوادث حصلت لهم ويشار إليه، مثل قول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر الصديق. قال العلماء: هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عائشة رضي الله عنه مثل ما ذكرت لك جاءت تبرئتها في القرآن في سورة النور في 10 آيات. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم من مات وهو على جنابه؟ هل هذا الدليل على سوء الخاتمة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم الموحد إذا مات وهو على جنابه فليس هذا دليل على سوء الخاتمة، بارك الله فيك، ولا يجوز اعتقاد ذلك، لا يجوز اعتقاد ذلك. وأذكر لك قصة حنظلة الصحابي الجليل الذي سمع النداء والاستنفار من النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك، وكان على جنب فلم يغتسل لأنه استعجل في الخروج فاستشهد رضي الله عنه، فلذلك يسمى بحنظلة الغسيل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الملائكة تغسل حنظلة، ومعلوم بأن الشهيد لا يغسل، الشهيد يدفن في ثيابه ولا يغسل، في الراجح من أقوال أهل العلم ولا يصلى عليه، هذا هو الراجح، والمسألة فيها خلاف. لكن أذكر لك مسألة الغسل، أنه خرج كان جنبا ف فلذلك من مات وهو جنب هذه ليس علامة سوء بارك الله فيك، والمقصود بأنه ما دام أنه أجنب بالحلال وليس بالحرام فهذه يعني من الأمور العادية الطبيعية بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل صلاة العصر لها سنة قبلية؟ علي بارك الله فيك، الجواب لا، بالنسبة لصلاة العصر لها ليس لها سنة قبلية، والسنن القبلية والبعدية إنما هي في أربع صلوات، الفجر والظهر والمغرب والعشاء، أما العصر فلا. ولكن ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بإسناده، حسنه جمع من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. هذا الحديث لا بأس بإسناده، ولكن هذه ليست من السنن الرواتب، وإنما هي فضيلة من الفضائل. والحديث الواردة في السنن الرواتب سواء حديث ابن عمر وغير حديث ابن عمر ما ورد فيها ذكر صلاة العصر، فدل هذا على أن السنن الرواتب هذه في الأربع صلوات ما عدا صلاة العصر. علي من عمان يسأل يقول من أحرم كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام يقول ماذا تحسب له؟ علي بارك الله فيك، من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام من عقدت صلاته مع الإمام، ولذلك هو ما صلى مع الإمام، لكن هل هو صلى الآن لوحده منفردا أم أن صلاته باطلة؟ من أهل العلم أن يذهب إلى أنه ما دام أنه نوى الائتمام بهذا الإمام والارتباط بهذا الإمام وكبر قبله لا صلاة له، إنما يأتي ويستأنف تكبيرة الإحرام من جديد. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا وأخر صلاة العشاء تقريبا 40 دقيقة إلى ساعة، هل تعد هذه الصلاة من قيام الليل؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العشاء يبدأ وقتها من غياب الشفق الأحمر والذي به ينتهي وقت صلاة المغرب إلى نصف الليل على قول، وإلى ثلث الليل الآخر على قول من يذهب إلى أن وقت ضرورة، وإلى أذان الفجر على القول الثالث من أقوال أهل العلم. ولكن أخت الفاضلة بالنسبة لصلاة العشاء لو أخرتيها إلى قريب منتصف الليل هذا ما يسمى قيام ليل، لأن صلاة العشاء ليست هي قيام ليل، صلاة العشاء فريضة من الفرائض الخمس، ما بعد صلاة العشاء نعم يسمى من قيام الليل. فإذا أحببت أن تصلي بارك الله فيك تصلينا يعني السنن يعني تصلين قيام الليل بعد صلاة العشاء، لأن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء بفعل المصلي وليس بفعل المساجد، فعل المصلي. أنت الآن تقولين آخرها ساعة صلينا العشاء، هذا في وقتها، الآن صليتي في وقت، تقومين بعدين تصلين ركعات، هذا من قيام الليل بارك الله فيك، ما عدا سنة العشاء البعدية فهي ليست من قيام الليل. أم محمد تقول هناك مصرف إسلامي كان يفصل الرجال عن النساء، تقول تفاجأنا، قال لا خلاص الآن بندمجهم، تقول ما العمل؟ أخت الفاضل هذا يعني أمر فني يعني لا يحتاج إلى فتوى، يعني ليس له علاقة بالفتوى، بالنسبة لك أنت بالخيار، يعني مسألة راجعة لك، هذه لا تحتاج إلى فتوى، خاصة وأن الوضع الحالي أخت الفاضل ما يحتاج حتى زيارة، يعني أصبح الناس الآن زيارتهم للمصارف يعني ما لها داعي إن صح التعبير إلا لضرورة لحاجة. الآن التقانات هذه والتطبيقات والحسابات أصبحت تؤدي دور كبير، وأنت في بيتك ما تحتاجين إلى أن تذهبين إلى المصرف، وإذا احتجت الذهاب إلى المصرف ستذهبين بشكل ضيق ويعني بمرات قليلة جدا في السنة مثلا. فهذا مسألة راجعة لك يا أخت الفاضل ليس له علاقة بالفتوى. أم أحمد من أبو ظبي تسأل تقول أنا أخاف من الحشرات جدا، وهناك الوزغ اللي قالت عنه البريعصي، هو الوزغ ولها أسماء كثيرة طبعا على حسب المناطق كل يطلق عليه الاسم، لكن في الشرع جاء عندنا في السنة من حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمى الوزغ، وقال بأنه كان ينفخ على نار إبراهيم. تقول أم أحمد تقول أنا لما رأيت الوزغ خفت وما استطعت يعني أتصرف معه إلا بالماء الحار، تقول قتلته بالماء الحار، ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لقتل الوزغ فيه أجر عظيم، وإذا قتله الإنسان في الضربة الأولى فأجره أكثر من الذي يقتله في الضربة الثانية. لكن عندنا قاعدة بارك الله فيك بأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى، ولذلك ما يجوز للإنسان أن يقتل من أذن الشارع بقتله، مثل الفأرة، مثل العقرب، مثل الحية، مثل يعني الوزغ أيضا، وبقية الأشياء التي قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، ها ما يجوز يقتلها الإنسان بالنار ولا بالماء الحار، لأن الماء الحار هو حقيقة يعني يعذب فيه الحيوان هذا أو الحشرة تعذب فيه، وإنما يقتل يعني بما جرت العادة قتله به. عموما ما عليك شيء، إن شاء الله تستغفرين الله عز وجل ويظهر بأنك دهشت أمام هذا الموقف، خاصة وأن عندك عقدة نفسية أو رهاب من الحشرات وما عرفتي كيف تتصرفي. لكن مستقبلا انتبهي يا أختي الفاضلة، ما تحرقين شيء بالنار، لا حشرات ولا أي شيء مما أذن الشارع بقتله، لا بالنار ولا بالماء الحار. بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تسأل تقول يعني أنا بعد صلاة الفجر أهلل 100 مرة وبعدين أجيب يعني التسبيحات والآيات، هل أرجع في يعني أذكار الصباح أعيد 100 مرة؟ أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك. أختي الفاضلة، أنا ما أحفظ بأن بعد صلاة الفجر يهلل الإنسان 100 مرة، اللي أعرفه أنا في أذكار الصباح. أما بعد صلاة الفجر فيهلل 10 تهليلات فقط، 10 تهليلات بعد الفجر وبعد المغرب، والحديث في السنن، والحديث لا بأس بإسناده، صحح إسناده جمع من أهل العلم. فتهللين أختي الفاضلة بعد الفجر وبعد المغرب 10 مرات فقط، 10 بعد الفجر و10 بعد المغرب. أما 100 مرة فهذه من أذكار الصباح بارك الله فيك، فأنت تأتين بها في أذكار الصباح. تفضلي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي أجارنا الله وإياكم المسلمين من النار. يا شيخي يقول تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كيف يكون غدوا وعشيا وحياة البرزخ مختلفة عن حياتنا؟
نعم
يا شيخ. يا شيخ البعض من النساء يرسلن في الواتساب بعد أيام طويلة جدا، يا شيخي ربما يعني ياخذ وقت طويل، والعفو منكم، ربما هذا الوقت الطويل نصلي في ركعتين نافلة لله تعالى.
كيف يا أمينة أعيد السؤال الثاني لو سمحتي.
بعض من النساء يرسلن أدعية طويلة جدا
أي،
وياخذ وقت طويل.
نعم،
ربما هذا الوقت يعني نستغله في طاعة الله بالصلاة مثلا ركعتين. يا شيخ يعني ربما أنا ما أقدر أقراهن كلهن فأقول آمين، هل هذا يعتبر من الغش لا سمح الله؟
طيب يا أمين.
وكذلك يا شيخ يعني أدعية نوعا ما معقدة، يعني ربما يعني لا تجد حلاوة الدعاء فيها. من الأدعية يا شيخ كتبن أول الصباح، اللهم إني أحتسب هذا اليوم لوجهك الكريم، هل هذا يصح؟
طيب يا أمين.
آخر شيء يا شيخ جزاكم الله الخير، يا شيخي الله يرزقنا وإياكم الجنة، يا شيخي نحن النساء إن شاء الله يا رب يرزقنا الجنة بفضله ورحمته، هل راح إن شاء الله نكون أحسن من الحور العين؟
طيب يا أمين
بارك الله فيكم.
مرحبا أختي. أم بلال.
نعم
تفضل يا أم بلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم على البرنامج الفضيل.
الله يبارك فيك.
عندي سؤالات لو سمحت. عندي بيت أنا على اسمي هو، بس هو أخذنا المصاري من الدولة على للأولاد كلياتنا، يعني هو الجمع يعني المصاري كلياتهم مش إلي، كان بنلم المصاري يعني من الدولة وكان أخذنا البيت، إذا بيصير إنه يعني بدي أكتب وصية بيصير إنه البنات ياخذوا مثل الصبيان؟
إن شاء الله يا أم بلال.
وعندي كمان سؤال لو سمحت. كان عندي ذهب الصند الماضي كان بدي أبيع أروح الحج بس ما صار نصيب ما أخذونا، والسنة بعته وبعدته مع بنتي تعمل لي فيه تحطوا يعني سقي ماء ومنشان القرآن.
نعم.
بس ما بعرف إذا بيزم أزكي، كان بزكي بالأول مع الذهب الأولاد وبعدين آخر مرة زكيت مرتين ثلاثة، وسمعتك إنه بتقول إنه مش ما بيوقع على، أنا ما بلبسه كثير في السنة مرة مرتين هيك بلبسه، مش كان بلبسه كثير.
طيب.
لازم أزكيه بعد.
طيب الآن باعته البنت، باعت الذهب؟
الذهب تبعي بعته وبعته مع بنتي للمكي بدي أعمل فيه سقيا ماء وأشتري فيه قرآنات. أيه. قرآن يعني.
نعم نعم.
إيه.
إن شاء الله. أبشر يا أم بلال. السؤال الثالث.
شكرا.
أهلا أهلا وسهلا، حياكم الله، مرحبا أختي. من؟ نمارق.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بسأل الوالدة في السودان، تسمعني يا شيخ؟
والله الصوت مش واضح أختي نمارق، يعني لو تعدلين الصوت لو سمحتي.
طيب سامعني؟
اتفضلي.
الوالدة في السودان سافرت من ولاية لولاية بسبب يعني الحرب.
اي.
وأصبحت تقصر الصلاة.
نعم.
واختي بما ما تقصر، تاتي بالصلاة كاملة وتاتي بالسنن.
نعم.
الوالدة قالت لي يعني أزالك، هي ناوية ترجع لمنطقة لبيتها يعني بعد الحرب تقيف وكذا.
اي نعم، لكن المدينة اللي سافرت إليها ليس يعني ما عندها بيت ملك هناك.
لا، هو بيت والديها.
بيت والديها. نعم.
نعم.
إن شاء الله يا نمارق.
السؤال اللي بعده. يا شيخة زوجي يدخن. وأنا ناصحت يعني وتكلمت معاه فيها في الموضوع ده ووريته الفتوى.
نعم.
يعني من كم شيخ سمع الفتوى وعرف إنه هو محرم، فقال لي أنا يعني بجاهد إن أنا أوقفه لكن فجأة كده ما بقدر.
نعم.
طيب أنا يعني تنصحني بشنو يعني أنت؟
إن شاء الله يا نمارق.
السؤال الثالث، حكمي دعاء ختم القرآن.
إن شاء الله.
السؤال الرابع، تصعيب الامتحان لطلبة لحفظة القرآن، رأيك في شنو يعني؟
كيف تصعيب الامتحان؟
في عندنا في المركز الامتحان يعملوا للطلبة صعب عشان يركزوا كده، وهو امتحان قرآن.
إن شاء الله يا نمارق.
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن، تقول صيام عاشورة وعرفة والأيام البيض هل تعتبر في سبيل الله؟ أختي الفاضلة أم محمد، بالنسبة لسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضات الله، هكذا يعرف العلماء أن سبيل الله مفهومه واسع، وإذا يعني خص أريد به الجهاد في سبيل الله، ولذلك كل عبادة هي في سبيل الله، كل عبادة وكل طاعة في سبيل الله، حتى الكسب المال لأجل الإنفاق على النفس وعلى الزوج وعلى الوالدين وعلى الأولاد وعلى من تجب على الإنسان نفقته، هذه في سبيل الله، كما جاء في الحديث الصحيح الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الشاب هذا الذي سعى إلى السوق، قال هذا في سبيل الله. فلذلك جملة في سبيل الله مفهومة أوسع مما يقف عليه بعض الناس. لكن بالنسبة للحديث اللي ذكرتيه، من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجه 70 خريفا. من أهل العلم من ذهب إلى أن من صام يوما في سبيل الله يعني احتساب الأجر لله عز وجل، قال يشمل هذا الحديث. القول الثاني والذي يظهر أنه الراجح، أنه من صام يوما في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، هذا الذي رجحه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق على أنه من صام يوما في سبيل الله يعني وهو في الجهاد في سبيل الله. بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تسأل عن الدعاء في السجود، تقول هل يكون في كل ركعة ولا في ركعة واحدة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء في السجود يكون في كل سجدة من سجدات الصلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة، فلا يقتصر فيه على ركعة واحدة. كل سجدة من سجدات الصلاة تدعين الله عز وجل فيها. يعني عندك في الصلاة الرباعية عندك ثمان سجدات تدعين فيها، الصلاة الثلاثية عندك ست سجدات، الصلاة الثنائية عندك سجدتان، عندك أربع سجدات، الصلاة الثنائية أربع سجدات، الثلاثية ست سجدات، الرباعية ثمان سجدات، كلها تدعين فيها، ما تقتصرين على يعني ركعة واحدة. والله جل وعلا يقول واسجد واقترب، واسجد واقترب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ويقول أما السجود فادعوا فقمنا أن يستجاب لكم. ولذلك تحرصين بارك الله في كل سجدة من سجدات الصلاة، تحرصين على أن يعني تأتينا بدعاء فيها وتسألين الله عز وجل القبول. أم محمد من أبوظبي تقول مرة من المرات ذهبت إلى دبي، تقول ما كنت ناوي يعني في الأصل، صليت الظهر في البيت أربع ركعات، ولما وصلت دبي صليت العصر أربع ركعات. تقول مرة ثانية حصل لي ذهاب أيضا، لكنني تقول صليت المغرب، صليت العشاء مع المغرب جمعا وقصرا، صليت المغرب عفوا، تقول صليت المغرب ثم تقول بعد ذلك صليت العشاء أو جمعت العشاء معها قصرا. تقول هل فعلي صحيح؟ أختي الفاضلة فعلك جائز، فعلك جائز، وإن شاء الله العبادة مقبولة، لأن يجوز المسافر لو أنه أتم ما عليه شيء، صلاته صحيحة، لكن ترك الرخصة التي يحبها الله عز وجل. كونك أنت في المرة الأولى ما قصرت وما جمعت، وفي المرة الثانية جمعت وقصرت، ما عليك شيء ولله الحمد. لكن مستقبلا أختي الفاضلة ترخصي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم. النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا وقصر صلى الله عليه وسلم. أمينة من عمان عندها مجموعة أسئلة، تقول في قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، تقول هل يعني الحياة البرزخية يعني مختلفة عن حياة الدنيا؟ كيف الآن قال غدوا وعشية؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لي مسائل الغيب المؤمن يقف أمامها مسلما لله عز وجل، والغيب هو ما غاب عنا مما أخبر الله عنه في كتابه أو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فكما أننا نعتقد بأن هناك نعيم وعذاب في القبر، نعتقد أيضا بأن هناك أيضا العذاب على يعني يأتي على أوجه مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أختي الفاضلة، ذكر العلماء عند هذه الآية في قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، المعنى استمرارية العذاب، استمرارية العذاب، وليس معناها أنه والله يعذبون في الصباح ثم يتركون ثم يعذبون في العشي يتركون، لا، وإنما المقصود استمرارية العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشي. وهذا مما يجري يعني هما مفهوم من لغة العرب، مفهوم من لغة العرب، ولذلك يقولون يعني اشتغل الليل والنهار مثلا، أو اشتغل في الليل وفي الليل وفي النهار مثلا، أو اشتغل في كذا وكذا، ويقصدون الاستمرارية مثلا. المقصود أختي الفاضلة بأن هذا مما تجري به لغة العرب بارك الله فيك. المسألة الأخرى عالم الغيب، كما أننا نؤمن بأنه ما نعرف كيفيته إلا بما أخبرنا الله عز وجل، فهذا يكون مما يعني ذكره الله عز وجل مما يكون في عالم البرزخ. أمينة تقول بعض النساء يرسلن دعاء طويل جدا، يعني في لو قرأناه فوت علينا مصالح دينية، تقول لو أني صليت ركعتين أفضل، هل لو قلت أنا فقط آمين أعتبر نفسي غاشة؟ أختي أمينة بارك الله فيك، الجواب لا، ما تعتبرين غاشة، ولا يلزمك أن تقرأي هذا الدعاء اللي أرسلت إحدى النساء، هل يلزمك؟ ما يلزمك، أرسل الدعاء، من قرأه وأمن لا حرج، أو من إذا قالت قولوا آمين قلت آمين لا حرج، لكن أهم شيء أن تتفحص هذا الدعاء، لأن يوجد أدعية وللأسف مشتملة على ألفاظ شركية وألفاظ بدعية وفيها ألفاظ تعتبر من القوادح الخطيرة، فكيف تؤمنين على الدعاء؟ أنت ما تعلمين ما هذا الدعاء، فإذا حصلت فرصة تقرأين هذا الدعاء وتشوفين ما الذي اشتمل عليه، قد يكون اشتمل على مفردات يعني سيئة، مفردات شركية أو بدعية، يعني ما بين فترة أخرى يرسلون لنا أدعية تبين بأن من الأدعية البدعية المشتملة على ألفاظ شركية وبدعية ومحرمة. بارك الله فيك. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني أحيانا يدعو بعض الناس أو الإنسان ما يجد حلاوة الدعاء، يعني مثل بعض الناس يدعو يقول الله من يحتسب هذا اليوم لوجهك الكريم وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة بارك الله فيك، العجيب من أمر الناس أنهم انصرفوا عن المشروع والوارد إلى أدعية مخترعة، إلى أدعية مخترعة، وما في شك بأن أفضل الأدعية ما ورد في القرآن وما ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله تعالى جوامع الكلم. ولذلك الآن للأسف الشديد أغلب الناس الآن اشتغل بأدعية يصوغ هذه الأدعية، يعني يريد السجع فيها ويريد الغرابة فيها، وتركوا ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم من أدعية الأنبياء وما ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأخت أمينة تقول ما نجد يعني حلاوة الدعاء، طبيعي جدا. لماذا؟ لأن أحيانا بعض الأدعية يعني فيها شقشقة وفيها تفريع وفيها التمطيط وفيها العناية بالسجع أكثر من المعنى المراد، المعنى المراد. ولذلك يا أخواني يا أخوات التزموا أدعية القرآن، يعني طيب أن الواحد هو يقرأ القرآن يسجل أدعية الأنبياء، أدعية القرآن عموما، أدعية الأنبياء وما أيضا أدعية غير الأنبياء سجله ويقرأها، أيضا الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والحمد لله مخدومة يعني في كتب الأذكار، في كتب جمعت هذه الأدعية وجمعت الأذكار عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما في حاجة أن الواحد يقول والله روح أفتش في دواوين السنة، دواوين السنة كثيرة وكبيرة، لكن من فضل الله أن يسر الله تعالى لبعض العلماء ووفقهم أن يجمعوا هذه الأذكار والأدعية في كتاب واحد أو في كتيب صغير. وقضية والله أن يحتسب هذا اليوم لوجهك الكريم، تحتسبه كيف يعني؟ أنا ما أدري، أنا لما أسمع شخص يقول أحتسب هذا اليوم لوجهك الكريم في أي شيء تحتسبه؟ في التقصير يعني؟ ولا في العمل ولا في الكسل؟ يعني كلام غير مفهوم حقيقي، كلام غير مفهوم. ولذلك الإنسان يعني يترك هذا الأمر. الآن لما يأتي مثلا إذكار الصباح ماذا يقول؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. يا سلام، هذا الأدعية الجميلة، هذه هي اللي من مشكات النبوة. أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. ها، أحسن من يقول والله احتسب هذا اليوم عندك. كيف احتسب هذا اليوم؟ هذا الكلام يعني له أكثر من مفهوم، أكثر من مفهوم. طيب هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليش أروح لشيء أنا أخترعه مثلا وحمال أوجه؟ ما أدري وش المقصود من هذا، ما أدري وش المقصود من هذا. اللهم أني أشهدك، يأتي الإنسان بأذكار الصباح، هذه فيها عصمة ولله الحمد، إنسان يعود بالله تعالى ويلوذ بجنابه سبحانه وتعالى، أدعي عظيمة يلتزمها الإنسان، أفضل من يخترع مثل هذه الأشياء. بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل عن نساء الدنيا من أهل الجنة، هل هن أحسن من الحور العين؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للحور العين اللي في الجنة أصلا غير مكلفات، وإنما هن من النعيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة، مثل ما أعد لهم يعني بقية النعيم، الأنهار، وأنهار من عسل مصفى، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من ماء مصفى من لبن، الطير، بقية النعم اللي في الجنة من ضمن النعم، الحوريات العين هي من جملة النعم، ولذلك غير مكلفات، يعني هن غير مكلفات بالأمر والنهي، يعني ما عندهم مثلا معاصي، ما عندهم شيء، لا، هنا هو مثل الجائزة التي أعدت لأهل الجنة. بالنسبة للمرأة من أهل الجنة طبيعي جدا إذا رزقها الله الجنة تكون أفضل من الحورية العين. لماذا؟ لأنها مكلفة هي، فهي في دار امتحان وابتلاء، ونجت بفضل الله وبرحمته لما وحدت الله وآمنت به وعملت صالحا، رزقها الله عز وجل جنة عالية. ولذلك طبيعي أن تكون أفضل من الحورية العين، لأنها ما حصلت على الجنة إلا بعمل واجتهاد بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. الحورية العين لا، أصلا هي مخلوقة وفي الجنة من بقية النعم التي هي لأهل الجنة، هي لأهل الجنة. ولذلك الجمال المرأة من أهل الدنيا إذا رزقت الجنة يفوق جمال الحوريات العين. أيضا حال المرأة من أهل الدنيا التي فازت بالجنة أفضل من الحوريات العين. الحورية العين مجرد يعني مثل ما قلت لك نعمة من جملة نعم الجنة لأهل الجنة. بارك الله فيك. أم بلال من ألمانيا بارك الله فيها تقول: عندي بيت على اسمي، أخذنا فلوس من الدولة أنا وأولادي، تقول إذا أردت أن أكتب وصية هل البنات يكونون مثل الذكور؟ أختي أم بلال بارك الله فيك وبارك الله في ذريتك وفيما أعطاك. أخت الفاضل، عندنا قاعدة مهمة جدا، أنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، ما يجوز للإنسان أن يوصي بعد وفاته لورثته أو لأحد ورثته. المال أخت الفاضل إن شاء الله بعد عمر طويل على طاعة، إذا قدر الله انتقلت للدار الآخرة على خير إن شاء الله، وصلى تعالى يجعلك من أهل الجنة، هذا المال يروح للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. كون الذكور يقول والله إحنا نبغى نعطي أخواتنا مثلنا، يكون هم تصدقوا على أخواتهم، هم تفضلوا على أخواتهم، لأن الله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا تنازل الأخ يقول قد وهب أخته وتصدق عليه، لكن أن تكتبي وصية تقول والله أنا أريد أن أسوي بين أولادي أو أوصي بمالي بعد وفاتي لأولادي، هذا ما يحتاج. أنت كأنك الآن أصلا هذا في الشرع في القرآن أن المال ينتقل إلى الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، فاتركي يا أخت الفاضلة هذا. أنا أقترح عليك يا أختي أم بلال مقترح واضح، أنك ما شاء الله تحبين الخير وكذا، اكتب لنفسك أنت، حطي ثلث لك أنت، اكتبي في الوصية ثلث هذا البيت يكون في طباعة مصاحف، حفر آبار، مثلا ضحية تذبح لك كل سنة توزع الفقراء والمساكين، حج عنك، ولو حججت أنت حجون مرة ثانية عنك، عمرة مثلا، كفالة يتيم، شيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل. لا تنسي نفسك يا أختي الفاضل. أنا أعرف عاطفة الأم ويعني محبتها لأولادها وخاصة البنات بعد الوفاة، لكن لا تنسي نفسك. يقول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول أهل التفسير: يأتي الرجل فيرى زوجته في يوم القيامة، يقول لها: يا فلانة كيف كنت لك؟ تقول هي: ما رأيت مثلك، يعني من ناحية كذا وكذا. قال: ترين المشهد حسنة؟ قالت: لا، ما في حسنة، كل واحد يقول نفسي نفسي. فلذلك أخت الفاضلة أنت قدمي لنفسك أيضا، المال هذا سيعود للورثة، لكن أنت ماذا؟ الله عز وجل جعل لنا ولله الحمد، وهذا من فضل الله عز وجل، جعل للإنسان خير أنه يوصي لنفسه، يوصي بالثلث مثلا، ويجعل في أبواب الخير تعود إليه هو من ماله، من ماله. المال هذا إذا مات الإنسان تقل إلى الورثة، ومن فضل الله أن الله تعالى جعل لنا جزء من هذا المال لنا إذا أردنا أن ننفع أنفسنا بعد الوفاة. فما رأيك يا أم بلال بهذا المقترح؟ فكري فيه، بارك الله فيك. أم بلال من ألمانيا تقول: عندي ذهب السنة الماضية، يعني أردت أن أبيعه علشان أروح للحج، بعدين أعطيته بنتي باعته وطلبت منها أن يعني سقي ماء وأيضا شراء المصاحف وكذا. تقول: أنا قديما كنت أزكي، لكن سمعتك بأنك تقول بأن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، ماذا أفعل الآن؟ أم بلال بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك. أختي الفاضلة، الآن بعت الذهب خلاص، الآن الذهب أصبح وقفا أو صدقة تصدقت بها ووكلت ابنتك بالقيام بهذا الأمر، والآن انتقل هذا من ذمتك إلى ذمة ابنتك، ووصي ابنتك أن تسارع وأن تتعجل في قضية حفر البئر أو سقي الماء عموما، شراء المصاحف والذهاب بها إلى أماكن لا يوجد فيها مصاحف أو يوجد لكن بشكل قليل، بشكل قليل مثلا. بالنسبة للزكاة ما عليك، يعني سواء من 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 أصل قبل ما تبيعين الذهب وما وبعد ما بعت، ما عليك، لأن الراجح من قول أهل العلم أن أي امرأة اقتنت ذهبا لأجل التحلي والزينة واللبس مثلا، حتى لو لبسته قليل ما في زكاة، ولله الحمد والمن. نمانق من عجمان تقول والدتها في السودان سافرت إلى ولاية ثانية بسبب الحروب، تقول يعني هي تقصر، هي ذهبت إلى بيت والديها تقصر، وعندي أختي تقول لا ما تصلي الصلاة كاملة مع السنن. الوالدة يعني طلبت من نمارق أن تسأل ما حكم فعلها. أختي نمارق بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة خرجت من ولاية إلى ولاية بسبب الحرب، الآن تقصر في بيت والديها لأن هذا ليس بيتها، ما عليها شيء ولله الحمد والمنة، لأن ما تدري متى ترجع، فهي تنتظر يعني توقف الحرب. أسأل الله تعالى أن يوقف هذه الحرب وأن يحقن الدماء، أسأل الله تعالى أن يجعل الأمن والأمان والسلام يعم بلاد السودان، اللهم آمين. فلذلك والدتك ما لا حرج عليها، وأختك أيضا لا حرج عليها، ما عليها شيء ولله الحمد. إذا هي تقول أنا أرى أني مستقرة وكذا لا حرج، لكن لو أنا قصرت مثل الوالدة تكون قد ترخصت برخصة الشرع. تفضل عبد الرحمن.
الله يمسيك بالخير يا دكتور.
مساك الله بالنور والسرور.
أبغى أسألك ثلاثة أسئلة الله يطول في عمرك.
تفضل. وياك.
أبغى في قريت في القرآن يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
نعم.
والثانية أبغى أعرف وعد البنات، وعد البنات.
نعم.
والثالثة أبغى تدعي لي أنت والسامعين برجوع ولدي رامي بإذن الله يا رب العالمين.
رجوع من؟
ولدي رامي.
ولد؟
ولدي وولدي اسمه رامي غائب وأبغى يرجع.
رامي إن شاء الله. طيب
انت والسامعين يا أبشر. رب العالمين والقائمين على هذا البرنامج.
ابشر يا عبد الرحمن، عمرك طويل على الطاعه، بارك فيك. تفضل مع عبد الله.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمه الله.
السؤال الاول شيخ، شنو حكم اكل ام الربيان او اللوبستر او الكابوريا مثل ما يسمونه، علما بان هذا يطبخ في الماء المغلي وهو حي؟
طيب.
السؤال الثاني، في حال عندي مثلا شقة وحبيت أني أسويها الشقة وقف بعد الوفاة بناء على الكلام اللي فضلت فيه قبل شوي، هل هذا جائز إذا كان يعني خلينا نقول يمكن هذا الملك الوحيد اللي عندي؟
طيب عندك ورثة مع عبد الله؟
اي أكيد
إن شاء الله مع عبد الله. مرحبا أختي. فضل يا سيد.
ألو.
فضل يا سيد.
السؤال الأول يا شيخ.
تفضل.
لو شخص قرض مني قرض.
نعم.
سمعني؟
أي سامعك. نعم. لو تخفض التلفزيون يا سيد عشان التردد هذا يروح، اسمعني من الهاتف بارك الله فيك.
تمام. وهو تعثر إن هو يرده، ينفع نقصه من الزكاة؟
إن شاء الله.
أفضلية لو أنا مثلا بسافر السعودية وفي مصر أطلع زكاتي أفضل في السعودية ولا في مصر؟
طيب.
لو معايا جزء من المال وحال عليه الحول وبزكي منه وفجأة حولته لذهب، يعني اشتريت ذهب، هل أنا أعيد الحول كامل ولا أكمل زي ما أنا؟
طيب.
لو في شخص في بلده لا يجوز عليه الزكاة وسافر وتعثر، يجوز أن أنا أزكي عنه؟ يعني زكاة
يعني في بلده ما يستحق الزكاة،
ما يستحق، لكن سافر وما قدرش يعني في شغل وكده ومتعد.
إن شاء الله يا سيد. باقي شيء يا سيد؟
عن كنت بروح مواقع على طول يجوز فيها القصر، كل يوم أقصر ولا لو دام ما أقصرش؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب نمارق بارك الله فيها تقول زوجها يدخن، تقول ناصحته وأسمعته فتاوى العلماء، تقول اقتنع لكن يقول أنا ما أستطيع سأجاهد نفسي ولا أستطيع أن أتركه مرة واحدة، تريد يعني نصيحة. أختي نمالك بارك الله فيك وبارك الله في زوجك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليه بترك هذا الدخان وأن يتوب عليه وأن يبدله خيرا منه. أختي الفاضلة تشكرين على النصيحة، ولا شك بأن الزوجة مهم جدا بأنها تنصح زوجها إذا رأته على مخالفة أو شيء من هذا القبيل برفق ولين وتلطف وبحكمة. وما دام أن زوجك اقتنع ولله الحمد بالحكم الشرعي، اتركي له مجال الآن حتى يترك الدخان. لكن أنا أنصحه، هناك عيادات ولله الحمد لمعالجة التدخين، عيادات مشهورة ومعروفة والحمد في البلد، ممكن زوجك يزورها ويعطونها طريقة معينة لكيفية التخلص. عندهم طريقة يعني بالتدرج، عندهم طريقة بالتدرج، إن شاء الله يعني ما يأتي رمضان القادم إلا وقد يعني سلم من الدخان ومن سموم الدخان. لكن شخص يقول والله أنا أعرف بأن هذا ما يجوز وحرام وكذا وأسأل الله تعالى يتوب علي وإن شاء الله وما يعمل، لا، هذا يعني مثل ما يقولون يعني توبة الكسالى أو كذا، لا ما يصلح. لا، الإنسان اللي يقتنع خلاص يبحث عن العلاج، يبحث عن الخطوات التي فعلا ينجو من هذا الداء. نمارق من عجمان تسأل عن دعاء ختم القرآن. أختي نمارق بارك الله فيك، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصصا معينا مكيفا موظفا بعد قراءة القرآن، ما في شيء من هذا القبيل. وما هو موجود الآن في المصاحف هذا من يعني وضع المكتبات والمطابع، هم الذي يضعون في بعض المصاحف في آخر المصحف يضعون دعاء ختم القرآن. ولو ما ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا ختمتم القرآن فادعوا بهذا الدعاء، لكن ثبت عن بعض الصحابة كأنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أولاده وأهله عنده وصار يدعو الله عز وجل، يدعو الله. فلذلك العلماء يقول لا بأس للإنسان إذا ختم القرآن يدعو الله عز وجل له ولوالديه ولأولاده ولو جمع أهل بيته. طيب بارك الله فيك. نمالق من عجمان بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم تصعيب الامتحانات في مراكز تحفيظ القرآن علشان التركيز؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أظن بالقائمات على تحفيظ القرآن أظن فيهم أنهم يريدون الخير للطالبات ولله الحمد، ومن هذا هو الظن. ولذلك أحيانا لما يعني يركزون في مسائل الامتحانات وأيضا يصعبون لغرض الضبط حتى تضبط الطالب القرآن. لكن أنا أقول يعني أيضا لا ينبغي الاستمرارية في مثل هذا الأمر، خاصة وأننا في وقت نفرح إذا رأينا أولادنا من الذكور والإناث وأخواتنا أيضا وإخواننا من الشباب والشابات وأمهاتنا أيضا وآبائنا حتى كبار السن ولله الحمد الآن فيه التفات إلى القرآن وفيه حرص على القرآن. لا ينبغي حقيقة التشديد بحيث يجعل قاعدة عامة. يعني ممكن أنا كمثلا محفظ أركز على مجموعة مثلا الذين يقرؤون يعني القراءات العشر مثلا اللي عندهم مثلا أسانيد، ممكن أشد على هذا يعني أصعب على هؤلاء حتى فعلا يخرج ليكون أستاذ ليكون شيخ. أما البقية لا، يعني تسوية من يتردد على المراكز وصبغهم صبغة واحدة بالأسئلة وكذا هذا غلط، هذا غلط، هذا ينفر الناس عن الحضور إلى مجالس القرآن. ولذلك أنا أنصح أخواتي القائمات على المراكز على المجالس القرآن أنهم يفرقون بين الطلبة والطالبات. الطالبات اللي جايين لأجل أخذ إجازة نعم شدوا عليهم صعبوا، حتى لماذا؟ لأن هذه ستنتقل من كونها طالبة إلى كونها معلمة ومحفظة، فضروري أني أؤهلها، وهذا لا يتم إلا بإطمئناني على أن فعلا أتقنت إتقان كامل. لكن عندي أناس بالكاد يحفظون ويعني نفرح إذا أتوا للمراكز، عاملهم مثل ما أعامل شخص جاي يريد الإجازات مثلا، فينتبهون لهذا. بارك الله فيك. عبد الرحمن من السعودية يسأل عن تفسير قول الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. عبد الرحمن بارك الله فيك، هذه الآية الكريمة تشير إلى أن الله تعالى يرسل الآيات تخويف للعباد، والمعنى المعجزات اللي يسميها العلماء المعجزات، هي الآيات، الآية العلامة على عظمة الله وعلى أن الله عز وجل على كل شيء قدير. ولذلك الله تعالى يخوف عباده بهذه الآيات. وهناك نذر جاءت من كان قبلنا، لكن منهم من ذكر واعتبر، ومنهم والعياذ بالله من طغى وعتى. ولذلك لما نقرأ في القرآن نجد مثلا قوم نوح أرسل الله لهم آيات ومع ذلك كفروا، ما آمن مع نوح إلا قليل. قوم عاد، هود عليه السلام بعث إلى عاد، عاد الأولى، وأرسل الله عز وجل لهم آيات ونذر، ما آمن معه إلا قليل ونزل عليهم العذاب. كذلك صالح عليه السلام بعث في ثمود، وأرسل الله تعالى لهم النذر والآيات، ما آمن إلا قليل. إبراهيم عليه السلام معجزات عظيمة، يعني رأوه يحرق في النار ويخرج من النار، النار انقلبت إلى روضة وجنة، ومع ذلك ما آمنوا. كذلك قريش يقول جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، أصبح فلقتين عن يمين جبل أبي قبيس وعن يسار جبل أبي قبيس، لكن ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. القلوب إذا تحجرت وقست والعياذ بالله ما ينفع فيها الآيات، ما ينفع فيها الآيات. هذا المقصود يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. عبد الرحمن من السعودية يسأل عن وأد البنات، يقول ما هو وأد البنات؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، يعني بالنسبة لبعض قبائل العرب، وليس كل قبائل العرب، بعض قبائل العرب كانوا يكرهون البنات، كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولذلك كان بعض قبائل العرب يكرهون البنات لأحد سببين. السبب الأول شؤم، يقولون بأن البنت سبب من أسباب الفقر، هذا سبب، ولذلك يؤيدونها يقتلونها وهي صغيرة. والسبب الثاني من قبائل العرب من تقتل البنات خشية العار، لأن العرب قديما كان بينهم حروب احتراب واقتتال وغزو بين قبائل العرب، ها، ومن جملتها السبي، فيخشون على العرض هكذا. ولذلك قال جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت تسأل يوم القيامة. وكان من قبائل العرب من يستنقذ البنات، وكان هناك رجال معروفين يأتي إذا سمعوا أن فلان جته بنت يذهب إليه يقول أنا بأخذها، أنا بعطيك فلوس وأخذها، يستنقذون البنات. واضح بارك الله فيك، هذا معنى وأد البنات. عبد الرحمن أسأل الله تعالى أن يرد رامي ابنك إليك سالما غانما، أسأل الله تعالى أن يقر عينك برؤية رامي، أسأل الله تعالى أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه ومن يمين وعن يمينه وعن شماله، صلى الله تعالى يجمعك به على خير يا رب. أم عبد الله من أبوظبي تسأل عن حكم أكل مثلا الروبيان والكبوريا وبعض الأكلات، تقول لأنها تطبخ بالماء الحار. أخت الفاضلة، من حيث الأصل يجوز أكل الروبيان وبقية الأشياء التي توضع في الماء المغلي أو في الدهن المغلي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والحديث طبعا العمل عليه، وإن كان إسناده ضعيف لكن العمل عليه. السمك ما يذكى، وكل البحريات هذه ما تذكى، ولذلك لا بأس. لكن الكلام هل يجوز أني أنا أطبخ أو أقلي السمك والروبيان وهو حي؟ الجواب لا، ما يجوز، ما يجوز. يعني ما يفعله بعض المطاعم هذا ما يجوز، محرم. لكن هل يجوز أكله؟ الجواب نعم، لأنه أحلت لنا ميتتان، أحلت لنا ميتتان. بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تسأل، تقول يعني عندي شقة، يعني تقول شقة أملكها حابة أعملها وقف، هل هذا جائز وهي ملك الوحيد؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان يجوز له أن يتصدق بجميع ماله في حياته، يجوز أن يوقف جميع ماله في حياته، إلا إذا كان عنده ورثة يتضررون، عنده ورثة يتضررون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمع برجل أو جاءه رجل من الصحابة عنده ستة أعبد فأعتقهم في سبيل الله، فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، غضب عليه، ثم جمعهم وصنع قرعة فأعتق اثنان ورد الباقي، يعني الثلث، أعتق الثلث ورد الباقي. فلذلك أختي الفاضلة أنا تعمدت سألتك، قلت لك عندك ورثة؟ قلت لي طيب الورثة يتضررون فيما لو إذا أنت أوقفت هذا الشقة، لأن الشقة ستخرج من ملكك إلى ملك الله، خلاص ما لأحد يعني طريق وسبيل إليها. إذا تقولي لي لا الحمد لله أبوهم يعني عنده خير وعنده كذا، طيب بالعكس هذا الشيء طيب، وهذا اللي تقدمين لنفسك، والوقف دائما أجره باق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، هذا صدقة جارية. تقول لا أنا عندي ورثة، لو وقفت أوقفت الشقة تضرر، أقول لك لا، كره العلماء ذلك، لكن لو فعلتي ما أحد يعترض عليك، بارك الله فيك. سيد من مصر يقول شخص اقترض مني ثم تعثر ما استطاع السداد، هل أحسبها من الزكاة؟ سيد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. الجواب لا، ما يجوز، ما يجوز أن تسقط الدين الذي عند الآخرين ممن أعسروا من زكاة مالك، لأنك بهذا تحمي مالك، أنت تحمي مالك، ما يجوز. والزكاة لها نية بارك الله فيك، إما أن تعفو عنه وإما أن تبقى تطالبه، وإما أن تبقى تطالبه. لكن لو أعطيت أنت من زكاتك يجوز، بشرط أنك ما تجعله في مقابل الدين، تقول سددني، تعطيه الزكاة وهو يتصرف. لكن الآن تعثر تقول أسقطها من زكاتي، نقول لك لا. سيد يقول أنا عندي عمل في السعودية وفي مصر، طيب يقول زكاتي أين أخرجها؟ يا سيد بارك الله فيك، بالنسبة لي الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقراء البلد. إذا كان عندك المال في مصر طلعها في مصر، عندك المال في السعودية طلعها في السعودية. لكن لو طلعت، إذا كان عندك مال في مصر طلعتها في السعودية جائز، عندك مال في السعودية أحببت تخرج زكاته في مصر جائز، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. سيد يقول أنا عندي مبلغ مالي وقبل حولان الحول يعني اشتريت فيه ذهب، يقول هل أبدأ الآن أستأنف من جديد حول ولا أبني على الحول السابق؟ يا سيد بارك الله فيك، تبني على الحول السابق ولا تستأنف. يعني مثلا أنت الآن عندك مبلغ مالي، مر عليك 8 أشهر، باقي كم؟ 4 أشهر عن نهاية الحول، رحت واشتريت فيه ذهب، هذا ما يقطع الحول، لا تبني على 8 أشهر، باقي لك 4 أشهر، ما تستأنف من جديد، لا وإنما تبني على ما سبق من الأشهر، بارك الله فيك. سيد من مصر يسأل يقول في شخص يعني في بلده ما تجوز عليه الزكاة ولما سافر أعسر، يعني ما حكم إعطائه الزكاة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذا الشخص ينطبق عليه أنه ابن سبيل، بمعنى أنه سافر وانقطع وما استطاع أن يحصل على عمل ولا استطاع يرجع إلى بلده، هذا يعطى من الزكاة بارك الله فيك. سيد من مصر يقول أنا أحيانا أتحرك إلى مواقع سفر، هل كل ما تحركت إليها وذهبت إليها أقصر؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، يعني أنت الآن مثلا أفترض أنك في القاهرة تخرج مسافة 100 كيلو 200 كيلو يوميا تقصر وتجمع، لكن إذا كان عندك عمل تذهب إليه وهذا العمل مستقر في بلدة هناك تذهب إليه يوميا، لما تصل إلى البلدة خلاص هذه إقامة ثانية، ما دام هذه طريقتك على الدوام. أما أحيانا تذهب لا، تترخص برخص السفر. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.